أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثمرة الثانية التي يذكرها السيد الشهيد لبحث الوجوب الغيري لمقدمات الواجب، هذه الثمرة أمرها أسهل من الثمرة السابقة. مباشرة نصورها ونقول هي عكس ما تقدم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا توقف الواجب صدفة على مقدمة محرمة، يعني الإنقاذ الواجب متوقف صدفة، كما قلنا بالأمس هذه جدا مهمة، مش أنه متوقف دائما، متوقف صدفة عليكم السلام ورحمة الله على اجتياز أرض مغصوبة. في هذه الحالة أو في هذه الثمرة عندنا حالتان: تارة أجتاز الأرض وأنقذ الغريق،
وأنقذ الغرق،
والثانية أجتاز الأرض ولا أنقذ الغريق. إذا أنقذت الغريق ما هو الحكم؟ لا يكون الاجتياز محرما. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الواجب أهم، هنا لا بد منها، الواجب أهم ملاكا. فلأن الواجب أهم يصير عندي تزاحم، وأنا أقدم الأهم ملاكا، فلا يعد اجتيازي للأرض محرما، وإنما هذا ماذا؟ داخل في الواجب. الكلام إنما تظهر الثمرة هنا فيما لو اجتاز الأرض ولم ينقذ الغريق. اجتاز الأرض ولا أنقذ الغريق. في هذه الحالة تبرز أهمية المباني الثلاثة في بحث الوجوب الغيري. المبنى الأول عدم الملازمة. المبنى الثاني الملازمة مطلقا. والمبنى الثالث الملازمة للحصة الموصلة. طبعا سيأتي تفصيل هذه المباني وأي مبنى هو الصحيح في بحث حقيقة الملازمة وحدود الوجوب الغيري، ولكن هذا تقدم معنا في الجملة في الحلقة الثانية أنه هناك اختلاف بين الأعلام. بعضهم قال مقدمة الواجب غير واجبة، بعضهم قال مقدمة الواجب واجبة مطلقا، بعضهم قال الواجب من مقدمة الواجب هي الحصة التي توصل بالفعل إلى ذي المقدمة، أما الحصة التي لا توصل فليست واجبة. على هذا الأساس ماذا نقول؟ نقول بناء على المبنى الأول، إذا اجتزت الأرض المغصوبة ولم أنقذ الغريق وأنا أقول بعدم الملازمة، الاجتياز يكون محرما واجب؟ لم أنقذ الغريق محرم، لأنني أنا لا أقول بالملازمة، فلا يسري إلى هذا الاجتياز وجوب غيري لأنني لا أقول بالملازمة، وهذا فعل الاجتياز بمفرده حرام، وأنا لم أنقذ الغريق حتى يحكم الملاك الوجوبي. تمام؟ كذا الحال لو كنت أقول بأن الملازمة بين ماذا وماذا؟ بين المقدمة، الحصة الموصلة من المقدمة، وبين ذي المقدمة. الأمر كذلك أيضا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذه الحصة التي أتيت بها من الاجتياز لم توصلني بالفعل إلى إنقاذ الغريق، فلا تتصف بالوجوب. واضح؟ أما إذا كنا نقول بالملازمة مطلقا، يعني أنا مقدمة الواجب واجبة عندي سواء كنت قائلا بالملازمة أو عفوا سواء كانت مقدمة موصلة أو مقدمة غير موصلة، بمجرد أن يتوقف عليها ذو المقدمة فهي واجبة. هنا الاجتياز يكون حراما؟
لا.
لا ليه؟ لأن هذا الاجتياز مقدمة للإنقاذ وإن لم يوصل إلى الإنقاذ، فلا يتصف بالحرمة. طيب بماذا يتصف إذا لا يتصف بالحرمة؟ الموجود بالكتاب هون شو عندنا؟ يقول ولم يرتكب حراما إذا قلنا بالملازمة. طيب ماذا ارتكب هنا؟ لا لا، هنا بالنتيجة اجتيازه ليس بمحرم. طب اجتيازه واجب يعني؟ هذه ما تعرض لها سيد شهيد. نعم.
لا يستحق العقاب على تركه، على لا يستحق لا ثواب ولا عقاب
على تركه بمفرده. نعم. ألا يدخل بحث الأمس إنه هم بصير في تعارض؟ نحن شو قلنا نحن امبارح؟ إن بمثل هكذا حالة يصبح هناك تعارض بين دليل الوجوب ودليل الحرمة، صح؟ مش الثمرة بالأمس كانت على واحد من المباني يدخل في باب التزاحم مع إنكار الملازمة، ومع القول بالملازمة يدخل في باب التعارض بين دليل الوجوب ودليل الحرمة. طب هون لا نقول، ليش لا نقول هكذا؟ واضح السؤال؟
خلينا في فعلية بالأول، في فعلية الواجب، بالتالي إنه هذه مقدمة، مقدمة لذلك الواجب.
أفتونا مأجورين. بتصور واضح السؤال؟
لماذا ليش؟ يمكن تخرج على التعارض شيخنا.
نعم. ما في مانع أصل، من ألا تخرج على التعارض؟ ولذلك سيد شهيد ما لم يقل ويصبح هذا واجبا، لا، قال ولم يرتكب حراما. ليش لم يرتكب حراما؟ لأن هذه إما أن هناك تعارض وبالتالي يتساقطان، وإما أن الوجوب مقدم لأنه أهم ملاكا. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذه هي الثمرة الثانية لبحث الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. خلاصة هذه الثمرة قبل أن نطبقها هكذا: الواجب هو ذو المقدمة الإنقاذ، المقدمة هي أمر محرم في نفسه وهو ماذا؟ إتلاف مال الغير أو اجتياز الأرض المقصوبة. صار عندي اتفاقا، مش دائما، اتفاقا صدفة، إتلاف مال الغير مقدمة للإنقاذ الواجب. فهنا إذا اجتزت الأرض المغصوبة وأنقذت الغريق لا أرتكب حراما. ليه؟ لأن هناك تزاحم في هذه الحالة ما بين الواجب وما بين الحرام، وباعتبار أن الوجوب أهم ملاكا في المورد فإن الوجوب يقدم وتسقط الحرمة. تمام؟ أما لو اجتزت الأرض المغصوبة ولم أنقذ الغريق، فإذا كنت منكرا للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإنني في هذه الحالة ماذا؟ أكون قد ارتكبت حراما، لأن هذا الإنقاذ أنا لم أقم به. وأنت حتى في باب التزاحم إذا تركت الأهم المهم يصبح فعلي، فأنت هنا تركت الإنقاذ فالحرمة تصبح فعلية. إنما تسقط الحرمة متى؟ فيما لو قمت بالإنقاذ، فيما لو اشتغلت بالإنقاذ. أما لو تركت الاشتغال بالأهم فإن المهم يصبح فعليا، فالحرمة تكون فعلية في حقك. كذا الحال إذا كنت تقول بأن الواجب هو ماذا فقط وفقط الحصة الموصلة، فإنه في هذه الحالة أيضا ما أتيت به من اجتياز لا يتصف بالوجوب. إذا لا يتصف بالوجوب فهذا موصوف بالحرمة، وأنت لم تأتي بالأهم حتى تسقط الحرمة، الحرمة موجودة. أما إذا كنت تقول بالملازمة فهذه الحرمة شو؟ أصلا هي معارضة بالوجوب الغيري، يعني يصبح هذا الاجتياز واجبا بالوجوب الغيري محرما بالحرمة النفسية، صح؟ فلا تحرز بقاء حرمة. هذا اللي بدو يا سيد الشيخ، يعني لا نستطيع أن نقول هو ارتكب حراما، وإنما هناك تفصيل واضح إن شاء الله، أو نقول لا أصلا الوجوب أهم فيسري هو ويكون هو الحاكم. فالسيد شهيد لم يبين هذه النقطة، واضح إن شاء الله ثمرة بهذا المقدار، وطبق العبارة. ثانيا أنه إذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرة السابقة، فأصبح في الثمرة السابقة ماذا كان عندي؟ الواجب علة تامة لحرام، علة تامة للحرام، يعني الواجب مقدمة للحرام. الآن بالعكس، فأصبح الواجب صدفة متوقع. إلا ليش صدفة يا أخوان؟ إذا كان دائما بتصير مسألة شو؟ بتصير في بحث، بيبقى الواجب ولا بيبقاش؟ متوقفا على مقدمة محرمة كإنقاذ الغريق، إذا توقف على اجتياز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق لم يرتكب حراما. إذا توقف وأنقذ الغريق لم يرتكب حراما، ليه؟ لأن الحرمة تسقط في هذه الحالة رعاية للواجب الأهم. هي بالدقة تسقط الحرمة أو تسقط فاعليتها؟ فاعليتها على مبنى السيد، ولكن بيتسامحوا بهذا المثل. وأما إذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما إذا أنكرنا الملازمة، وكذلك ارتكب حراما إذا قلنا بأن الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة من المقدمة، موصلة بالفعل يعني، ولم يرتكب حراما إذا قلنا بماذا؟ بالملازمة، وأن الوجوب الغيري لا يختص بالحصة الموصلة. سؤال سيد شهيد، لاحظ العبارة دقيقة، لم يرتكب حراما، ما قال فقد قام بواجب، قال لم يرتكب حراما، يعني الحرمة لا تبقى، إما لأنها محكومة للوجوب لأنه أهم، إما لأنها معارضة بالوجوب فيسقطان معا. لاحظتم؟ يعني هو القدر المتيقن الواضح أنه لم يرتكب حرام. أما أنه ارتكب حراما على الأولين، يعني على القول بإنكار الملازمة وعلى القول باختصاص الملازمة بالحصة الموصلة، فلأن اجتياز الأرض المغصوبة حرام في نفسه، هذا واضح، ولا يوجد ما يحول دون اتصافه بالحرمة في حالة عدم التوصل به إلى الإنقاذ. إذن لا يحول دون ما اتصافه بالحرمة في حالة عدم التوصل به. وأما أنه لم يرتكب حراما على الأخير، لاحظ، فلأن الوجوب الغيري يحول دون اتصافه بالحرمة، إما أنه يكون معارض فيمنع الحرمة، يقول لها أنت لا تبقين هنا لوحدك، وإما أنه لا، يكون مقدما لمقام أو لمكان أهميته. واضح إن شاء الله؟
هو قصده الملازمة
مطلقة، يعني الملازمة. نعم، هذا تمام الكلام في الثمرة، واضح إن شاء الله. البحث التالي هو من الأبحاث التي أهملها السيد الشهيد في بحث الخارج، ما تعرض لها مفصلا، مرت معكم في أصول المغفر بالتفصيل، وهو أنه القائلون بالملازمة، الشيخ محمد من القائلين بالملازمة، ذكر تقسيمات. هذه التقسيمات ليش يذكرونها عادة؟ حتى يعرفوا حدود هذه الملازمة، ماذا تشمل وماذا لا تشمل، ماذا يدخل فيها ما يخرج عنها. هكذا ذكروا عدة تقسيمات للمقدمة، وصار البحث أن هذه التقسيمات كلها تتصف بالوجوب الغيري أم لا، بعضها أصلا لا معنى لأن يتصف بالوجوب الغيري. التقسيم الأول، ذكروا أن المقدمة تنقسم إلى مقدمة داخلية ومقدمة خارجية. المقدمة الداخلية عبارة عن ماذا؟ جزء الواجب، يعني تكبيرة الإحرام مقدمة داخلية للصلاة. ليه؟ لأن المركب متوقف على تمام أجزائه. عبروا عنه شو؟ مقدمة داخلية. الركوع مقدمة للصلاة، مسح الرأس، مسح مقدم الرأس مقدمة للوضوء، وهكذا. والمقدمة الخارجية هي المقدمة الأمور الخارجة عن ذات الواجب، وماذا؟ ويتوقف عليها الواجب، مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، مثل طي المسافة بالنسبة إلى الحج وما شاكلها. البحث وقع، الكل قال المقدمات الخارجية داخلة في محل النزاع، يعني القدر المتيقن مما يعترف به الجميع أن البحث في الوجوب الغيري للمقدمات يشمل المقدمات الخارجية. وإنما الكلام هل يختص بها أم يشمل أيضا المقدمات الداخلية؟ وقع البحث وانقسموا على فرقتين. الفرقة الأولى تقول يشمل المقدمات الداخلية. ليه؟ قالوا لأن البحث في الوجوب الغيري للمقدمة عنوانه المقدمية، والمناط والملاك في بحث المقدمة والمقدمية واتصاف المقدمة بالوجوب صدق التوقف، أن الواجب يتوقف على هذا الشيء. وطالما أن الواجب يتوقف على أجزائه كما يتوقف على الأمور الخارجة عنه، فليكن البحث شاملا لهما معا. هذه وجهة النظر الأولى. في مقابل هذا لا، وجهة نظر لأكثر العلماء يقولون لا، أصلا البحث يختص فقط وفقط بالمقدمات الخارجية لأحد سببين: إما لعدم المقتضي لشمول البحث للمقدمات الداخلية، أو لا، المقتضي لشمول البحث موجود ولكن المانع موجود أيضا. إذن إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع. كيف لعدم المقتضي؟ ذكروا يا جماعة صحيح أن حقيقة المقدمية هي التوقف، ولكن التوقف والمقدمية بنظر العقل حتى يصدقا لابد من ماذا؟ وجود مغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه، وإلا إذا كان المتوقف عين المتوقف عليه فلا يصدق عنوان المقدمية. فإن سر وسبب شمول البحث للمقدمة هو أن عندي شيء يتوقف على شيء، وأما أن تقول لي الشيء يتوقف على ما هو في داخله فهذا يعني أن الشيء يتوقف على نفسه. كيف هيك؟ لاحظوا معي، هذه نقطة جدا مهمة، لأننا عندما نقول في باب المقدمة هناك ذو مقدمة يتوقف على مقدمة، هو أين يتوقف عليها؟ في الوجود الذهني أو في الوجود الخارجي؟ في الوجود الخارجي. الآن أنت الصلاة تتوقف على الوضوء في وجودها الذهني أو الخارجي؟ خارجي، صح؟ مع أن المتركب مركب يتوقف على أجزائه في الوجود الذهني أو الخارجي؟ الذهني. المركب في الخارج عين الأجزاء، المركب في الذهن أنت تفصل تقول المركب والأجزاء بحيثية الاجتماع أنت بالذهن بتعمله نوري. فالمركب مغاير لأجزائه في الذهن، ويتوقف المركب على أجزائه في الذهن. أما في الخارج فالمركب هو عين، ما في بالخارج، ما في عندي شغلتين في الخارج، أجزاء ومركب. يعني أنا الآن هذا القلم مركب من هذين القسمين وهذا القسم الثالث، مش هيك؟ في الخارج ما عندي شيء اسمه مركب وشيء اسمه هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء. لا لا لا، في الخارج عندي شيء واحد. حصل؟ فطالما أن المدار في التوقف والمقدمية على ماذا؟ على الخارج، نرى بأن الجزء هو عين الأشياء في الخارج، فيستحيل كرمال هك عدم المقتضي، فيستحيل أن تدخل المقدمات الداخلية في محل الكلام. لا، لأنه من توقف الشيء على نفسه. هذا بيان عدم المقتضي. أما بيان المانع فنقول هكذا، لا يا أخي جيد، الجزء مما يتوقف عليه الواجب، ما اختلفنا، يعني المقتضي موجود، رفعنا إيدنا عن البيان الأول. ولكن نأتي ونسأل، نقول هذا الجزء كما تعلمون أن الآن الصلاة إذا كانت واجبة، صلاة واجبة، التكبيرة تكون واجبة أو لا؟ الركوع يكون واجب أو لا؟ واجب. السجود واجب أو لا؟ واجب. التشهد واجب، ولكنه واجب بوجوب ضمني، يعني هذا الوجوب المتعلق بالصلاة ينحل إلى وجوبات ضمنية بعدد الأجزاء، وهذه الوجوبات الضمنية هي شو؟ هي نفس وجود بالمركب بس عقياس كل جزء، صح؟ فإذا هذا الجزء كالتكبيرة متصف بالفعل بالوجوب النفسي الضمني. ليه؟ بوصفه جزءا من أجزاء الواجب، كل أجزاء الواجب تتصف بالوجوب النفسي الضمني. ومن جهة أخرى، إذا قلنا بشمول بحث الوجوب الغيري له، فإنه نفس الجزء سيتصف بالوجوب الغيري، وهو من اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال لأنه تحصيل حاصل أو ما شابه. وضح البيان؟ فإذا نعيده، إذا قلنا بأن البحث شامل للأجزاء، فإن الجزء كما هو الحال في سائر الأجزاء يتصف بالوجوب النفسي الضمني. فإذا قلنا بشمول البحث له فيكون نفس الجزء متصفا بالوجوب النفسي الضمني وبالوجوب الغيري المقدمي، وهذا من اجتماع المثلين. إن قلت شيخنا لا، يتأكدان، مش اجتماع مثلين، يتوحدان، يندكان معا في وجوب واحد فلا يجتمع مثلين، يتأكد الوجوب، بصير تكبيرة الإحرام ليس حالها كحال باقي الأجزاء، لا هذه تكبيرة الإحرام هم جزء هم مقدمة، ففيها وجوب قوي وبالتالي لا يلزم اجتماع المثلين، صور هذا شيء واحد ندكه. الجواب أن التأكد والتوحد بشكل عام ممكن يصير في تأكد بين شيء، ولكنه في المقام مستحيل. ليه؟ أحسن، لأن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي ومسبب عن الوجوب النفسي، فهل يمكن التأكد والتوحد بين العلة والمعلول؟ ما العلة؟ متقدمة رتبة على المعلول، والمعلول متأخر رتبة على العلة. وهذا يذكرنا بمطلب سابق، ما هو؟ أن التأكد والتوحد إنما يكون بين الأمرين العرضيين، ولا يكون بين الأمرين الطوليين. والعلة والمعلول بينهما علاقة عرضية أو طولية؟ طولية، توقف وترتب. تمام؟ وعلى هذا الأساس بكل بساطة ماذا نقول؟ نقول لا، البحث في مقدمة الواجب وفي الوجوب الغيري للمقدمة مختص بماذا؟ مختص بالمقدمة الخارجية، ولا يشمل المقدمات الداخلية. واضح المطلب؟ واضح إن شاء الله. التقسيم الثاني، لأن التقسيم الثاني أمر سهل من أراه ما أمر.
عفواً، بس بالنسبة لفكرة التوحد والتأكد.
نعم.
الآن يمكن أن يقال أنه صحيح يوجد طولية في المقام، لكن المقام من الاعتباريات وليس من الأشياء الواقعية، ولا تنافي بين اعتبارين.
جيد.
إذا قلنا أن ملاك الوجوب الغيري عن ملاك الوجوب النفسي الضمني.
نعم. الجواب عن هذا، هناك جواب نذكره عادة، أنه الاعتباريات على نحوين، هناك اعتباريات محضة وهناك اعتباريات مرتبطة بالواقعيات. الجعل هو ليس باعتبارا محضا، وإنما هو اعتبار مرتبط بالملاك والإرادة، فبحسب باعتبار أنه معتبر مرتبط بالملاك والإرادة يأتي فيه المحذور، هو كاشف عنهما ومش محض اعتبار معلق بين السماء والأرض. نعم. التقسيم الثاني، هذا تقسيم مر علينا كثيرا، أن المقدمات تنقسم إلى مقدمات واجب ومقدمات وجوب. ومن الواضح أن مقدمات الوجوب واجب داخلة في محل الكلام، مقدمات الوجوب خارج عن محل الكلام. ليه؟ لأن مقدمات الوجوب أنا لا أكون مسؤول عنها، وإنما هذه مقدمات الوجوب إنما تصل النوبة إلى الواجب على فرض حصول مقدمات الوجوب. فإذا كانت هي مما يتوقف عليه الوجوب، فيستحيل أن يكون الوجوب متعلقا بها، ويستحيل أن يكون الوجوب داعيا إلى تحقيقها. حينئذ يصبح الوجوب داعيا إلى علته، هكذا، والشيء لا يدعو إلى تحقيق علته وإنما يتفرع على علته، فيلزم من القول بوجوبها الخلف والدور وتأخر المتقدم وتقدم المتأخر وما تشاء من محاذير. واضح إن شاء الله؟ واضح أو يحتاج إلى بيان هذا؟ هذا لأنه متقدم كثيرا. نقرأ فعلا هذا المختار. قال رحمه الله: شمول الوجوب الغيري. قام القائلون، طبعا سيد شهد ما فصل فيهم إذا لاحظتوا بهالمقدار، بس اكتفى لأنه ما بيترتب عليهم كثير ثمرة، يعني مش هالبحث اللي بيقتل حاله على الواحد، بالملازمة بعد تقسيمات المقدمة، بعد بعدة تقسيمات للمقدمة، وبحثوا في أن الوجوب الغيري هل يشمل كل تلك الأقسام أو لا؟ ونذكر فيما يلي أهم تلك التقسيمات. التقسيم الأول: تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، ويراد بالداخلية جزء الواجب، وبالخارجية ما توقف عليه الواجب من أشياء سوى أجزائه، غير الأجزاء، يعني أمور خارج الواجب. وقد وقع البحث بينهم في أن الوجوب الغيري هل يعم المقدمات الداخلية أو يختص بالمقدمات الخارجية؟ يختص، يعني القدر المتيقن في البحث هو المقدمات الخارجية، الكلام أنه الداخلية داخلة أم لا. فقد يقال بالتعميم. ليه؟ لأن ملاك البحث وملاك الكلام ما هو؟ التوقف. والواجب كما يتوقف على المقدمة الخارجية يتوقف على الأجزاء، يتوقف على وجود جزء، إذ لا يوجد مركب إلا إذا وجدت أجزاؤه. هذه نكتة القائلين بماذا؟ بالتعميم. ويقال في مقابل ذلك بالاختصاص، ونفي الوجوب الغير عن الجزء وعن المقدمة الداخلية لأحد السببين: إما لعدم المقتضي للبحث، أو لوجود المانع من شمول البحث. وبيان عدم المقتضي، لاحظوا أن يقال إن التوقف والمقدمية يستبطن المغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه. ليه؟ لأنه إذا كان لا يستبطن ذلك فسيلزم توقف الشيء على نفسه، صح؟ لاستحالة توقف الشيء على نفسه. هون يا أخوان ما نحط شو مقدمة بعد هولة. والمناط في ذلك ملاحظة الوجود الخارجي للوجود الذهني، هذه لا بد منها، ملاحظة الوجود الخارجي للمقدمة وذي المقدمة للوجود الذهني والصورة. والجزء بس بعد هالمقدمة تركب هذه المطلب الثاني بيركب هيك لحاله. والجزء ليس مغايرا للمركب في الوجود الخارجي، فلا معنى لاتصافه بالوجوب الغيري، وإنما هو عين المركب. المركب هو عينه الأجزاء. نعم، هذا بالنسبة للمقتضي. وبيان المانع بعد افتراض المقتضي، يعني لو سلمنا وقلنا يا أخي جيد، هناك توقف وهناك مقدمية والجزء غير المركب، لو سلمنا فيه أن يقال، فإذا المانع بعد التسليم بالمقتضي أن يقال إن الجزء، يا أخي سلمنا معك، رحنا معك على الأرض وهذا الجزء متصف بالوجوب الغيري، إن الجزء متصف بالوجوب النفسي الضمني. ليه؟ لأن كل مركب إذا وجب تتصف أجزاؤه بالوجوب النفسي الضمني، ينحل إلى وجوبات بعدد الأجزاء وجوبات ضمنية. هذا كل مركب. هلا الوضوء مركب واجب، انت شو بتقول بس لك الوضوء واجب؟ اللي من شو مؤلف؟ قال لك مسحتان وغسلتان، قال لك يعني المسحتان واجبين والغسلتان واجبين، بس مش بوجود منحاز، مش بوجوب منحاز عن الوجوب العام. هذا الوجوب العام بينحل انت تحليلا بتحلله لشو؟ لوجوبات ضمنيه بعدد الاجزاء. فلو اتصف الجزء بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين. فان قيل يمكن أن يفترض تأكدهما وتوحدهما من خلال ذلك في وجوب واحد فلا يلزم معذور، رحمكم الله، يعني خلي يجتمع المثلين، ليس كل اجتماع مثلين محال، وإنما المحال هو اجتماع المثلين بحيث يلزم اللغوية أو تحصيل الحاصل، أما لو اندكا معا فلا إشكال. كان الجواب أن التأكد والتوحد هنا مستحيل. ليه؟ لأن الوجوب الغيري إذا كان معلولا للوجوب النفسي كما يقال فيستحيل أن يتحد مع الوجوب النفسي وجودا. ليه؟ لاستحالة الوحدة بين العلة، لأن التوحد معناه وحدة، لاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجود، وإنما العلة متقدمة وجودا على معلولها. التقسيم الثاني: تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب. ولا شك في أن المقدمة الوجوبية كما لا يكون المكلف مسؤولا عنها من قبل ذلك الوجوب على ما تقدم، كذلك لا يتعلق الوجوب الغيري بها، لأنه إما معلول للوجوب النفسي أو مع الوجوب النفسي، فلا يعقل ثبوته إلا في فرض الوجوب النفسي، صح؟ وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني أن مقدمات الوجوب قد تمت ووجدت، فلا معنى لإيجابها. هي الفكرة واضحة. على أي حال، هذه مقدمات الوجوب مما يتفرع عليها وجود الوجوب، فإذا وجود الوجوب النفسي متفرع عليها فكيف تكون مربوطة بأمر يتفرع على الوجوب النفسي. وجوب الغير يتفرع على الوجوب النفسي، فهي قبل الوجوب النفسي برتبة وقبل الوجود الغير وجوب الغير برتبتين. يعني أنا عندي مقدمات الوجوب، بعدين بيجي عندي الوجوب النفسي، بعدين بيجي عندي الوجوب الغيري. فإذا أردت أن أصف المقدمات الوجوبية بالوجوب الغيري، أكون جاعلا للمتأخر برتبتين مؤثرا في المتقدم برتبتين. واضح كيف؟
لبعض الأجزاء أجزاء الواجب التي إذا انتفت لا ينتفي الواجب، يكون العبد منتفي. عرفنا نصور هون انحلال نفس الواجب إلى بعض الوجوبات، بحيث أنه هذا الواجب إذا انتفى يكون كيف بالجامعة.
إيه هذا الاكتفاء دليل خاص. يعني أنا لو ما عندي في الصلاة قاعدة لا تعاد، كنت بقول إذا تركت شيئاً بطلت الصلاة. إجت عندي قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هي اللي قالت لي إذا نسيت التشهد وتركته لا تبطل الصلاة. وأما على القاعدة الأولية لولا قاعدة لا تعاد، إذا نسيت التشهد بطلت صلاتك بتعيد. حصل؟ فعلاً هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم. يوم السبت إن شاء الله نقرأ التقسيم الثالث وتحقيق حال ملازمة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ لنا كم رواية نتبرك بروايات أهل البيت عليهم السلام. لا يزال ما نقرأه في الباب الأول من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر، وكنا قد قرأنا الرواية المنقولة في السرائر. هنا أيضا عندنا عدة روايات إلى آخر الباب فيها إشارات لطيفة. من هذه الروايات الرواية السابعة ما نقله في السرائر عن كتاب العيون والمحاسن للمفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن حسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن خيثمة عن أبي عبد الله عليه السلام. إذا في السند يتدخل هنا قاعدة شو مشايخ الثقات، وأنه يونس لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. وفي عندنا مشكلة أخرى أنه في خيثمة، هذا مدح فقط مدحا. على أي حال هذه الرواية هي ما يتناقل ويقال عادة من وصية للإمام الصادق إلى الشيعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أبلغ موالين السلام وأوصهم بتقوى الله والعمل الصالح. هذه هلأ الروايات السابقة كنا عم نحكي مع الناس، هلأ بين نفس الشيعة. وأن يعود صحيحهم مريضهم، وليعد غنيهم على فقيرهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم. نقطة جدا مهمة. وأن يتلاقوا في بيوتهم. هناك بحسب الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها التلاقي في البيوت له مدخلية. هلا واحد بيقول لي أنا بتواصل مع فلان، بحكي معه على التليفون، ببعث له، منظلنا عم نحكي. لا لا، التلاقي في البيوت له مدخلية. يعني هذا اللقاء الفيزيائي إذا صح التعبير هذا مطلوب. وأن يتفاوضوا علم الدين. هذه تشمل ماذا؟ تشمل المباحفة، المذاكرة، المناقشة، المجادلة في بعض الأمور، طبعا المجادلة بالتي أحسن في بعض الأمور الدينية. يعني أنا إذا عندي الآن فكرة أعتقد بها آتي وأتكلم فيها مع أخواني، أتكلم بها مع أخواني، طبعا مع مراعاة الظروف. يمكن والله أنا هلأ صار الشيخ مصطفى طالب سنة سابعة، مش حيروح يحكي مع أخ بعده أول ما فات على الحوض، لا حيفهم عليه ولا هذاك حيفهم عليه. الشيخ مصطفى حيفهم عليه بس الأخ ما حيفهم عليه، حيحكي الشيخ مصطلحات ومطالب بعده ما له إيه شو إني. فإذا وأن يتفاوضوا علم الدين فإن ذلك حياة لأمرنا. فإذا كل هذه مجتمعة هي حياة للأمر، أو هذا احتمال، أو تفاوض علم الدين حياة لأمرنا. يعني هذه فإن ذلك حياة لأمرنا تعليل، إما تعليل للجملة الأخيرة وأن يتفاوضوا علم الدين، وهذه حينئذ قرينتها جدا واضحة ونكتتها جدا واضحة، باعتبار أننا كلما ترقينا في علم الدين أحيي أمر أهل البيت عليهم السلام، اتضحت المعارف لدينا، اتضحت الأفكار لدينا، وفي كثير من الأحيان يا أخوان واحدنا خاصة فيما يرتبط بالأمور التي لا ندرسها أكاديميا في الحوزة، فيما يرتبط بالأخبار، فيما يرتبط بتفسير القرآن، ترسخ بعض الأفكار الخاطئة في الأذهان عند أي واحد، ما في واحد معصوم، يمكن يكون علامة زمانه، ولكن بسبب تفرده في رأيه وعدم تفاوضه للعلم ترسخ فكرة وبيبني عليها وبعدين بيروح ببلغها للناس، هي بيكون شو فكرة غير دقيقة. فإن ذلك حياة لأمرنا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا وأعلمهم يا خيثمة أنا لا نغني عنهم من الله شيئا. دائما الأئمة يركزون على هذه الفكرة، لأن فكرة الغلاة كانت موجودة، الآن خفتت وإن صارت بالظل فكرة الغلاة اللي هم شو بيقول لك أنه انسى الحب ودع كل من كل شيء، أئمة يركزون على ذلك، هلا موجودة الآن ولكن في الظل أو في بطرق خفية أو بطرق غير واضحة فيها تلاعب فيها كذا. لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بالعمل الصالح، فإن ولايتنا لا تنال إلا بالورع، وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. هذه جدا خطيرة، خاصة لمثل صنفنا نحن، نطلع أيها الناس اتقوا الله، أيها الناس اعملوا كذا، وآخر شيء شو برجع أنا بحياتي الشخصية وفيما بيني وبين الله وما شاكل ذلك لا مبكن. في رواية أخرى نفس الشيء، أوصيك بتقوى الله، دخل كثير بن علقمة على الصادق عليه السلام قال أوصني، قال أوصيك بتقوى الله والورع والعبادة وطول السجود وأداء الأمانة وصدق الحديث وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا في عشائركم وعودوا مرضاكم واشهدوا جنائزكم. يعني المطلوب يكون من مجموع هذا الباب أن الإنسان المؤمن الموالي يعيش في المجتمع، سواء كان مجتمع شيعي يعيش متفاعل مع هذا المجتمع، أو كان مجتمع مختلط مع العامة يعيش بطريقة متفاعلة، مش أنه يعيش بطريقة وكأنه مثلا يحمل شيئا بطريقة غريبة عجيبة، لا يعيش بطريقة متفاعلة. طبعا هذا في الحالة الاعتيادية، إلا إذا كان هناك ضرورات، إلا إذا كان هناك محاذير خوف على المؤمنين بيصبح في حكم آخر، ولكن القاعدة الأولية أن نعيش مع الناس بهذه الطريقة. الرواية الأخيرة أختم بها، رواها الشيخ الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن سعد عن أحمد بن عمر عن يحيى بن عمران. طبعا في مشكلة في أسانيد الشيخ الصدوق أنها طويلة، يعني شوف بين أسانيد الكافي بيكونوا أربعة توصل للإمام، الشيخ الصدوق الأسانيد طويلة، بس الطول الأسانيد بصير يجيك أشخاص شو هذا موفق هذا مش موفق، هذه موجودة عند الشيخ الصدوق. كان عن أبي عبد الله عليه السلام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم. عجيب كيف هذا، لاحظ ما ألطفها، يكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن سيرتك. افتقارك إليهم في لين الكلام وحسن السيرة، فإن حسن سيرتك ولين كلامك لن يظهر إلا باختلاطك مع الناس، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك. العرض مش المراد به ما نفهمه نحن في العرف، العرض بحسب اللغة عرض الشيء نفسه جانبه، يعني حيثيته إذا صح التعبير، إذا هلا بدك بتعبير متعارف، الحيثية الشخصية للإنسان، يعني احترامك النفسي إذا صح التعبير، هذا هو العرض. ما وجهك؟ نعم، في نزاهة عرضك وبقاء عزك. العز ما هو؟ العزيز هو الذي لا ينفذ فيه، يعني الذي يكون مغلقا، الشيء العزيز لا ينفذ فيه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى العزيز يعني النادر، صح أم لا؟ فإذا في نزاهة عرضك وبقاء عزك، يعني أنت محتاج إليهم لتتعاشر معهم لتعيش معهم، وأنت مستغن عنهم بماذا؟ بصيانة نفسك. وأنت مستغن عنهم بماذا؟ بعدم تزلفك لهم وما شاكل ذلك. هذا فعلا تمام الكلام في هذا الباب. لعله إن شاء الله في الباب في الأسبوع القادم نبدأ بباب استحباب حسن المعاشرة والمجاورة والمرافقة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.